بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدم لكم تسجيلا للقاء الشهري الذي يعقد مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الجامع الكبير لمدينة عنيزة، فجزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على جهده في نشر الخير وبارك في وقته وعلمه. وهذا أيها الإخوة هو اللقاء الشهري 33.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الشهري ذي الرقم 33 في شهر شعبان الذي ينظمه مركز الدعوة بعنيزة مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. وحيث أن هذا اللقاء هو الذي يسبق شهر رمضان الذي نسأل الله جل وعلا أن يهله علينا وعلى سائر المسلمين بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يرزقنا استغلاله على الوجه الذي يرضيه، فنترك لفضيلة الشيخ الفرصة في أن يحدثنا في حال السلف رحمهم الله تعالى في هذا الشهر، وما وصيته لنا جميعا في استغلال هذا الشهر المبارك، جزاه الله عنا خير الجزاء، فليتفضل مشكورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على من أرسله إليهم أجمعين، آتاه من البينات ما على مثله يؤمن البشر، هدى به من الضلالة وبصر به من العمى وأرشد به من الغي، وفتح الله به أعيناً عمياً وآذانا سما وقلوبا غلفا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اللقاء في هذه الليلة، ليلة الأحد 16 من شهر شعبان، هو اللقاء الذي 16 من شهر شعبان عام 1640 وألف، وهو اللقاء الذي لا يأتي دوره إلا في رمضان المبارك. وبأنه في استقبال شهر رمضان، فإنه يحسن أن نتحدث عن ذلك الشهر الفاضل. هذا الشهر، أعني شهر رمضان، خصه الله تعالى بخصائص، منها أنه أنزل فيه أشرف كتاب وأعظم كتاب أنزله على أي رسول من الرسل، ألا وهو القرآن، كما قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ونعم هذه الفضيلة لهذا الشهر الفضيل. ومنها أنه الشهر الذي فيه ليلة القدر التي قال الله عنها إنها مباركة، وقال إنها خير من ألف شهر، فقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر، أي أن شأنها عظيم، وهذا الاستفهام للتفخيم والتعظيم كما قاله علماء اللغة. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، الملائكة ملائكة الرب عز وجل ينزلون إلى الأرض ومعهم الروح الأمين وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، يعني أنهم ينزلون بإذن الله، لأنه لا أحد يعمل عملا لا في السماوات ولا في الأرض إلا بإذن الله عز وجل وبمشيئة الله، فإن الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وربك هو الخلاق العليم، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، فينزلون وهي سلام إلى مطلع الفجر، إذا طلع الفجر انتهت الليلة. وقال الله تعالى في هذه الليلة: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، يفرق يفصل ويبين، لأنه يكتب فيها ما يكون في تلك السنة، كل أمر حكيم أي كل شأن في حكمة، لأن كل ما يرتبه الله عز وجل وكل ما يخلقه ويقدره فإنه حكمة، لا تظن أن شيئا يفعله الله إلا وله حكمة. إن نزل الفقر بالعباد فلحكمة، إن نزل الغنى بالعباد فلحكمة، إن أجدبت الأرض وقحط السماء فلحكمة، إن أخصبت الأرض وأمطر السماء فلحكمة، كل شيء يفعله الله فإنه لحكمة، يفرق بها كل أمر، كل أمر حكيم محكم متقن، كل شيء في موضعه، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. ففي رمضان هذه الليلة المباركة، في رمضان تصفد مردة الشياطين، الأشداء منهم أي من الشياطين يصفدون ويغلون ولا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من قبل، ولهذا تجد المعاصي تقل جدا من المؤمنين، ويقبل المؤمنون على ربهم إقبالا لا يجدون مثله في غير رمضان. لماذا؟ لأن الشياطين مردتهم تغل توثق، لا يستطيعون الخلاص إلى ما كانوا يخلصون إليه من قبل. في رمضان خصائص، منها كما سبق، منها ما سبق، ومنها أن صومه فرض على جميع العباد، بل ركن من أركان الإسلام، لا يتم الإسلام لا يتم الإسلام إلا بصيام شهر رمضان. لو صام الإنسان 11 شهرا من السنة إلا رمضان، هل يتم الإسلام؟ 11 شهر لا يتم إسلامه. لماذا؟ لأن الله عين الصيام المفروض في رمضان، وهذا من خصائص هذا الشهر. ومن خصائصه أن من قام ليله إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. إيمانا بإيش؟ إيمانا بالله عز وجل، إيمانا بوعده وتصديقا بخبره، واحتسابا لثوابه وأجره، يغفر الله له ما تقدم من ذنبه. ولو قام الليل كله في غير رمضان لم ينال هذا الأجر، بل من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب القيام كل الليل أو بعض الليل أو ماذا؟ نقول الأمر الحمد لله واسع. قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بأصحابه إلى نصف الليل، قالوا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا، لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني لو قمت فينا بقية الليلة، لأنهم نشطا على الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الحمد لله، يعني لو كان قيام الإمام مقدار ساعة فقط من ليل طوله 12 ساعة كتب للإنسان قيام ليلة كاملة. ولهذا ينبغي لنا أن نحرص إذا قمنا مع إمام أن لا نفارقه حتى ينصرف، خلافا لبعض العامة، مساكين بعض العامة يضيعون أوقاتهم ولا إلههم بغير فائدة، يصلون مع هذا تسليمة أو تسليمتين ثم يذهبون إلى مسجد آخر يصلون معه كذلك ثم مسجد ثالث، وهذا خطأ. إذا كنت إذا دخلت مع إمام في صلاة العشاء أثبت حتى ينصرف من التراويح من أجل أن يكتب لك إيش؟ قيام ليلة وأنت نائم على فراشك، وأنت تلوي مع أهلك يكتب لك القيام ولله الحمد. هذا من خصائص رمضان. ومن خصائصه أيضا أنه مع كون صومه فرضا وركنا من أركان الإسلام، من صامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، كالقيام تماما يغفر له ما تقدم من ذنبه، كل ما تقدم يغفره الله، يستره عليه، يعفو عنه. ومن فضائل رمضان أن الإنسان إذا صام هل هو يصوم عن الأكل والشرب فقط والنكاح؟ هل يصوم عن الأكل والشرب والنكاح؟ لا، هذا عذاب، والله لا يعذب أحدا ولا يريد أن يعذبنا. لكن إذا أمسكنا عن هذه الشهوات الأكل والشرب والجماع ابتغاء فضل الله فإنه يكون سببا للتقوى، لتقوى الله، لأن من اتقى الله تعالى بترك محبوباته كان تقواه فيما دون ذلك أولى. ولهذا قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أتموا لعلكم تتقون. هذا الحكمة، ليس حكمة الله عز وجل من الصيام أن يحرمنا الأكل والشرب والنكاح، بل الحكمة أن نتقي الله. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤكدا ذلك: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله غني عنك، عن أكلك وشربك وطعامك وعبادتك، كل شيء لا يحتاج الله إليه، لكن من أجل التقوى فرض الله عليه الصيام. نعم، فرض الله علينا الصيام بأن نتقيه، بأن نفعل ما أمر ونترك ما نهى عنه خوفا منه عز وجل. هنا جملة معترضة يقول: سيارة كبرس. وبما أننا في استقبال رمضان نحب أن نتكلم كلاما يسيرا ببيان من يجب عليه أداء الصوم، ببيان من يجب عليه أداء الصوم. الصوم يجب أداء على كل مسلم، بالغ، عاقل، قادر، مقيم، خال من الموانع. الشروط: كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانع. إذا تمت هذه الشروط الستة وجب أداء الصوم في رمضان. فقولنا كل مسلم يعني لا كافر. الكافر لا نقول صم، ماذا نقول له؟ نقول أسلم أول ثم صم. فالكافر لا يؤمر بالصوم، لكن هل يعاقب عليه في الآخرة؟ الجواب نعم، يعاقب عليه في الآخرة. طيب، إذا أسلم في منتصف رمضان هل يجب عليه قضاء النصف الماضي؟ لا، لأنه كان كافرا، لكن يجب عليه أن يصوم ما بقي لأنه الآن مسلم. إذا تمت الشروط: بالغ، ضده من ليس ببالغ وهو الصغير، فالصغير لا يجب عليه الصوم لأن القلم مرفوع عنه. لكن كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أولادهم الصغار، حتى إن الطفل ليبكي ويعطونه لعبة يتلهى بها إلى الغروب. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يجب على ولي كل صبي أن يأمره بالصوم إذا أطاقه ليألفه ويتمرن عليه ويسهل عليه بعد البلوغ. لكن لو فرض أننا صومنا الصبي وفي أثناء النهار أفطر، قلنا كمل الصوم، قال لا أنا باكل بشرب، نلزمه بالإمساك ولا لا؟ لا نلزمه بالإمساك، لأنه لم يجب عليه الصوم. الشرط الثالث عاقل يا سعيد، الشرط الثاني أول الإسلام ثم البلوغ. الشرط الثالث إيش؟ العقل. عاقل ضد العاقل المجنون الذي لا عقل له، كالذي سلب العقل والعياذ بالله وصار مشتوها، أو من بلغ من الكبر عتيا حتى صار لا يميز، حتى صار لا يميز، هذا أيضا ليس عليه صوم. المجنون ليس عليه صوم، والذي لا يميز لكبره ليس عليه صوم. طيب والذي لا يميز لكبره هل يطعم عنه؟ لا، لأنه لا يجب عليه الصوم، فلا صوم ولا إطعام. الشرط الرابع، الشرط الرابع أن يكون قادرا، وضد القادر العاجز. والعاجز نوعان: عاجز لا يرجى أن يزول عجزه، وعاجز يرجى أن يزول عجزه. العاجز الذي لا يرجى عجزه لا صوم عليه، لا صوم عليه، ولكن يطعم عن كل يوم مسكينا، مثل الكبير. الكبير الذي يعجز عن الصوم لكبره لا يرجى زوال عجزه. لماذا؟ عجيب يا جماعة، لأن الكبير لا يمكن أن يعود شابا، كبير لا يمكن أن يعود شابا فيقدر على الصوم، وهو الآن لا يستطيع. هذا نقول أطعم عن كل يوم مسكينا وتبرد ذمتك. طيب، مثل أيضا أصحاب المرض الذين لا يرجى زوال مرضهم، مثل السرطان نسأل الله العافية، أصحاب الكلى الذين معه مرض في كلاهم، أصحاب السكر الذين لا يستطيعون أن يصبروا عن الماء، ومن أشبههم. هؤلاء أيضا عجزهم لا يرجى زواله. نقول أطعموا عن كل يوم مسكين، أطعموا عن كل يوم مسكين وتكونون كالذين صاموا. أما العجز الذي يرجى زواله وهو النوع الثاني، فهذا نقول له انتظر حتى يزول عجزك ثم اقض ما فاتك. كمريض مرض عاديا، كالمريض مرضا عاديا، نقول انتظر حتى يشفيك الله ثم ليش؟ ثم اقض. لقوله تعالى: ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. الشرط الخامس ان يكون مقيما، وضده المسافر. فالمسافر لا يجب عليه الصوم، يعني لا يجب عليه أداء، لكن يبقى في ذمته، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ولكن هنا نسأل: هل الأفضل للمريض أن يصوم أو يفطر؟ نقول: إن كان يشق عليه الصوم فالصوم في حقه مكروه، وإن كان يضره الصوم، مثل أن يقول الطبيب لا بد أن تتناول هذه الحبوب كل 4 ساعات وإلا انتقض مرضك، فهنا إيش؟ يحرم عليه الصوم ويجب أن يفطر. وإن كان لا يشق عليه الصوم ولا يضره وجب عليه، لأنه إنما رخص للمريض من أجل التيسير عليه، وإذا كان كل واحد سواء صام أو أفطر قلنا يجب عليك أن تصوم. المسافر لو سألنا الأفضل الإفطار أو الأفضل الصوم، نقول في التفصيل: أما إذا كان يشق عليك الصوم مشقة شديدة فالصوم في حقك حرام، وأما إن كان يشق عليك مشقة يسيرة فالصوم في حقك مكروه، وأما إن كان لا يشق عليك فهنا اختلف العلماء، قال بعضهم الصوم أفضل وقال بعضهم الفطر أفضل، ونحن نقول الصوم أفضل ما دام كل سواء عندك، سواء أفطرت أم صمت فالصوم أفضل. لماذا؟ أولا لأن الإنسان إذا صام مع الناس صار أسهل، يتسحر مع الناس ويفطر مع الناس، فيجد كل من على يمينه وشماله كلهم صوام، فيكون أسهل عليه لا شك. وثانيا أنه إذا عيد مع الناس، لأنه لأن أتم صومه، لكن إذا عيد ثم ذكر أن عليه صياما يكون العيد في فطره ناقصا، لا يفرح به ذاك الفرح. ثالثا أنه إذا صام فإنه أسهل، من جهة أنه لو قضى أو قلنا اقضي صعب عليه القضاء، يكون القضاء صعبا عليه، حتى إن بعضهم يماطل أسبوع هذا الأسبوع أسبوع الثاني الثالث، وإذا برمضان الثاني قد جاء، فالقضاء صعب على الإنسان. رابعا أنه لا يدري، فلعله يموت ويكون الصوم دينا عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. وسألته امرأة قالت: إن أمي نذرت أن تصوم فلم تصم حتى ماتت، قال: أرأيت لو كان على أمك دين لكنت قاضيته. خامسا وهو ختام المسك، أنه أكمل اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أكمل اتباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر ولم يفطر إلا من أجل أصحابه. دليل ذلك قال أبو الدرداء: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في يوم شديد الحر، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء. الله تصور الحالة الآن، أكثرهم ظلا صاحب الكساء، ما في خيام، ومنا من يتقي الشمس بيده، ما عنده شيء يتقيها بيده من شدة الحر. قال: وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. إذن الأسوة التامة بالرسول صلى الله عليه وسلم هو أن يصوم الإنسان، مع الفوائد الأربع التي ذكرناها قبل، ولكن الحمد لله الأمر ميسر، لو قال أنا أفطر وأقضي قلنا لا بأس، هذا كلام الله عز وجل. الشرط السادس: الخلو من الموانع، ونعني بذلك الحيض والحيضة والنفاس، لأن المرأة إذا كانت حائضا لا تصوم، يحرم عليها الصوم بإجماع المسلمين وبالنص عن سيد المرسلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حين قال ما رأيت، استمعوا، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. الله أكبر، وصفهن بأنهن ناقصات عقل ودين. وقال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل، لب العقل الكمين، لأن اللب داخل القصور محصن بها، فاللب العقل العقل العقل. أذهب للب الرجل، من الرجل؟ الحازم، ما هو بالرخو. أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم. فكيف بالرجل الرخو الضعيف النفس الضعيف الدين؟ هل يذهب عقله وراء النساء أو لا يذهب؟ قوله يذهب عقله ماله. نعم، أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم، كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فتبا لقوم يريدون الآن أن يظهروا النساء المحجبات إلى الشوارع سافرات، قاتلهم الله وأفسد عليهم أمرهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بمصالح الأمة، ولا يمكن أن يقول مثل هذا الكتاب هذا الكلام إلا تحذيرا للأمة أن يقعوا في شرك الشر. أذهب لرب الرجل الحازم من إحداكم. قالوا يا رسول الله كيف ينقص ديننا؟ لأن المرأة لا تحب أن ينقص دينها. قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ قلنا بلى، لا تصوم ولا تصلي. قال فذلك من نقصان دينها. المسلمون يصومون وهن مفطرات، المسلمون يصلون وهن لا يصلين. قال طيب النقص العقل. قال أليس شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد؟ قلنا بلى. قال ذلك من نقصان عقلها. صح ولا لا؟ الرجل أضبط للشهادة تحملا وأداء، لا عند التحمل ومشاهدة ولا عند الأداء عند القاضي. الرجل أحفظ للشهادة من المرأة. المرأة هي مثلا يشهد واحد من الرجال وآخر معه تقبل الشهادة. فلو قال زيد أنا أطلب عمرا 1000 ريال، فقال له القاضي هات الشهود، قال عندي شهود فلان وفلان، هل يثبت الحق على عمرو أو لا؟ اللي هو المدعى عليه يثبت. قال آخر أنا عندي رجل وامرأة، يثبت أو لا يثبت؟ لا يثبت، لأن شهادة الرجل واحد عن شهادة المرأتين عن شهادة رجل واحد. المهم أن المرأة إذا حاضت أو نفست فإنها لا تصوم بالإجماع. ولكن قولوا لي، هل هي حين صبرت على قضاء الله وشرع الله هل هي مأجورة؟ نعم مأجورة، لكنها ليست كأجر الفاعل، ليست كأجر الفاعل. بدليل رجل غني يتصدق، يتصدق ويعتق ويحج، وآخر فقير لا يقدر على الحج ولا على الصدقة ولا على العتق، أيهم أعظم أجر؟ عجيب، الأول. ولهذا شك الصحابة رضي الله عنهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله، قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، راحوا بها يتصدقون ويعتقون، فكيف بنا؟ علمهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يسبح الله ويحمد الله ويكبر الله دبر كل 33، وقال إنكم تدركون من سبقكم ولا يكون وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم. لكن ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنكم مثلهم في الأجر، فالفاعل ليس كغير الفاعل، وإن كان من لم يفعل غير قادر شرعا أو غير قادر حسا. طيب المرأة أقول هل المرأة تثاب على صبرها على حبسها عن الصلاة وعن الصيام في أيام الحيض؟ الجواب نعم. ولهذا لا ينبغي للمرأة أن تتكلف في رمضان وأن تستعمل الحبوب المانعة من الحيض حتى لا تفطر وحتى لا تترك القيام. نقول لا، احمد الله، أبق الأمر على طبيعته، فهذا أحسن للبدن وأسلم من العواقب، وهو شيء كتبه الله على بنت آدم. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أفضل زوجات هذه الأمة، لو سئلنا من أفضل زوجات هذه الأمة قلنا عائشة وخديجة رضي الله عنهما. كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع معتمرة متمتع بالحج للعمرة كسائر نساء النبي عليه الصلاة والسلام. ففي أثناء الطريق أتاها الحيض، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، لأن تعرف أن الحائض ما يمكن تطوف ولا تسعى، تبكي. قال ما يبكيه؟ أخبرته أنها حاضت. قال لها هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، تسلية وعزاء، شيء كتبه الله على بنات آدم يعني ليس خاصا بك. ومعلوما أن الإنسان يتسلى إذا رأى غيره مثله ويتأسى به، شيء كتبه الله على بنات آدم، ثم أرشدها ما لا تفعل. الشاهد أننا نقول للمرأة إذا أتاها الحيض في رمضان لا تأسف، لا تحزن، لا تبكي، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فدع البدن على طبيعته، أسلم وأقل خطر من الأمراض، ثم إذا أفطرت فاقضي بعد ذلك. إذن الشرط السادس ما هو؟ إيش؟ الخلو من الموانع، والمانع هو الحيض وإيش؟ والنفاس. فالمرأة لو كانت صحيحة قوية قادرة على الصوم في حال الحيض لا تصوم، وكذلك في النفاس حتى تطهر. طيب إذا طهرت في أثناء اليوم، امرأة حائض فطهرت في أثناء اليوم واغتسلت وصلت، هل يلزمها أن تمسك بقية يومها أو لها أن تأكل وتشرب في بقية ذلك اليوم؟ للعلماء في ذلك قولان، وهما روايتان عن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا، رحمهم الله جميعا. الإمام أحمد مرة قال تمسك، ومرة قال لا تمسك. أما القضاء فلا بد من القضاء، قضى هذا اليوم الذي طهرت في أثنائه. ولكن من تدبر الأدلة وجد أن القول الراجح أنه لا يلزمها الإمساك، وأن لها أن تأكل وتشرب بقية يومها، لأن الإمساك لا يفيدها شيئا، الإمساك لا يفيدها شيئا. هل سيحسب لها نصف يوم؟ نعم لا. إذن ما الفائدة؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فلا يلزمها الإمساك، ولكن من الحسن أن يكون أكلها وشربها خفية عن من في بيتها، لأنه ربما يظن الصبيان والصغار أن رمضان بالخيار، من شاء أفطر ومن شاء صام. وبالمناسبة أقول إن من خطر الخدم غير المسلمات أن في وجودهن في البيت ضررا على العائلة، ضرر على العائلة، لأن العائلة الصغار يشاهدون أهليهم يصلون يتوضؤون يصومون، وهذه الخادم النجسة لا تصوم ولا تصلي، سيبقى في أذهانهم، لأن الصغير لا ينسى، الصغير لا ينسى ما رآه في صغره ينطبع في مخيلته يبقى لا ينسى، فيبقى يتساءل الصلاة هي واجبة ولا غير واجبة؟ ما الذي حمله على هذا التساؤل؟ أن الخادم لا يصلي ولا يعرف أن هناك فرقا بين الكافر والمسلم، لكن إذا كان كل من في البيت يصلي ما بقي عنده إشكال، وكذلك كل من في البيت يصوم ما بقى عنده إشكال. إنما الإشكال إذا رأى هؤلاء يأكلون، هذه الخادم تأكل تشرب تمرح والأهل صائمون، وهذا من خطر الخدم غير المسلمات. مع أن الإنسان العاقل كيف يرضى أن يكون عدو الله وعدو رسوله وعدو المؤمنين وعدو صاحب البيت موجودا في أحضانه في البيت يأكل ويشرب عنده؟ والله عز وجل حرم على المشركين أن يقربوا المسجد الحرام، والمسجد الحرام جماد، حرم المشركين أن يقربوه تعظيما لله عز وجل، فكيف ترضى أن يكون النجس عندك في البيت؟ لكن القلوب قست وأبعدت عن ذكر الله، وصار الناس يقلد بعضهم بعضا جهلا وعمى والعياذ بالله ولا يبالون. المهم ان طبخ زين وشيها اللحم زين، يعني شويها اللحم زين، نعم، وغسيلها الثياب زين، وفي الصباح والمساء تغسل البيت، هذه وين؟ هذه درة، ولكنها في الواقع بلاء وفتنة. فالحاصل أن هذه شروط من يجب عليه الصوم إيش؟ أداء. ما تقول في رجل مريض يلحقه الضرر بالصوم؟ لكن هل يجوز الصوم؟ لا يجوز له الصوم ويلزمه القضاء. توافقون على هذا؟ طيب احسنت. لا يجوز له الصوم لماذا؟ لانه يتضرر. واعلموا ان من قاعده الشريعه انه لا يجوز للانسان ان يتناول شيئا مضرا في بدنه، لان الشريعه جاءت لحمايه الابدان، فلا يجوز للإنسان أن يتناول شيئا يضره ببدنه إطلاقا، حتى لو رضي قال أنا راض بالضرر، تكون مع الأمر ليس إليك، أنت مربوب، وربك الله عز وجل هو الذي قال لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والنهي عن قتل النفس ليس معنى أن واحد يأخذ السكين ويذبح نفسه، لا، هو لا شك يتناول هذا، لكن أيضا يتناول كل ضرر يصيب الإنسان، فإن الإنسان منهي عنه. والدليل على هذا أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان في سرية، تعرفون السرية طائفة تقاتل لكنها ليست جيشا، فأجنب ذات ليلة أصابته جنابة، والإنسان إذا أجنب يجب عليه إيش؟ أن يغتسل، لكن الوقت بارد، خاف على نفسه إذا تيمم، خاف على نفسه إذا اغتسل، فتيمم وصلى بأصحابه. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قال له أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، أو أن يأكل إقرارا أو إنكارا، إقرارا. ولهذا جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال لا ضرر ولا ضرار، فإذا كان المريض يضره الصوم فإنه لا يجوز له أن يصوم، حتى لو قال لبضط على نفسي وبصوم ما لست جالس من بين عباد الله، يقول اجلس، يجب عليه. الذي أوجب عليك أن تصوم في حال الصحة أوجب عليك أن تفطر في حال الضرر. وننتهي إلى هنا لأن الوقت انتهى. نعم. نقف على هنا وناخذ ما تيسر من الأسئلة، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للصواب، وأن يجعلنا ممن يصوم رمضان ويقوم إيمانا واحتسابا، إنه على كل شيء قدير.
يقول السائل فضيلة الشيخ، نقاط مهمة أحب أن يكون لكم فيها لنا نصيحة وتوجيه. رمضان في هذا العام الليل طويل والنهار قصير بارد، ومن المتوقع أن يضيع الليل على الكثير شيبا وشبابا، أما الكبار من الرجال والنساء فإن المسلسلات والأفلام لهم بالمرصاد، إذا طال الليل طالت ونوعت على حب وغرام، وأما الشباب فالبرار والأحواش والدشوش ولعب البلوت والورق. أرجو من فضيلتكم بسط الجواب، عسى الله أن ينفع بكم عباده.
الجواب على هذا السؤال أن واقع هذا السؤال مؤلم، أن يفني الإنسان عمره في مثل هذه الأمور سواء في رمضان أو غير رمضان. إنني أقول لو أن إنسانا فقد درهما واحدا من ماله لصار يبكي عليه ويطلب، ولو أنه ضاع له في الحساب خطأ درهم واحد لذهب يكرر الحساب مرة بعد أخرى حتى يعرف أين كان هذا الدرهم، أليس كذلك؟ ما لا شك أن هذا هو الواقع عند كثير من الناس أو أكثرهم. وهؤلاء المساكين يضيعون ساعات العمر التي اللحظة منها أفضل من الدنيا كلها، اللحظة منها إذا لم يصرف إنسان طاعة الله فهي خسارة، خسارة لا تؤول. المال يمكن أن يؤول، يتجر الإنسان ويربح أو يموت له قريب غني ويرث، لكن العمر لا يعوض أبدا. إذا فات منه لحظة أبعدتك من الدنيا وأقربتك من الآخرة. ويدلك على أن العمر أغلى من المال كله أن الله قال في كتابه حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذا المال الذي أفنى عمره به يطلب من الله أن يرجع ليعمل بهذا المال صالحا، ولكن أنى ذلك؟ قال الله تعالى كلا، يعني لم ترجع. ثم أكد عز وجل أنها كلمة حق، قال إنها كلمة هو قائلها. الله أكبر، يقولها الإنسان لو إن لم يسمع، يمكن من عنده لا يسمعونها لكن هو قائلها، ولهذا جاءت الجملة اسمية، لم يقل إنها كلمة يقولها، قال كلمة هو قائلها بالتأكيد. ولكن لا تنفع، ومن ورائهم برزخ إلى متى؟ إلى يوم يبعثون، ولا يمكن أن يعود إلى الدنيا. هؤلاء الذين يمضون أوقاتهم في هذه المقولات السؤال هم أعظم الناس خسارة وأفدحهم والعياذ بالله. هذا في غير رمضان، فما بالك في رمضان الذي ساعته غرر وأوقاته جرر، والإنسان لا يدري هل يدركه بعد عامه أو لا يدركه. كم من إنسان استقبله فلم يدرك، وكم من إنسان أدرك أوله ولم يدرك آخره، وكم من إنسان أدركه كله ولم يستفد منه شيئا لأنه أمضاه في معصية. الله أكبر، السلف الصالح يقال عنهم إنهم يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا أدركوه سألوا الله 6 أشهر أن يقبل منهم رمضان. وهؤلاء يفرطون في هذا الشهر هذا التفريط والعياذ بالله. الشيوخ والعجائز تمضي ليلها في المسلسلات واللغو من القول، بل والمنكر من القول أحيانا. ولست أقول عن هذا معمما لكل الشيوخ والعجائز، بل في الشيوخ والعجائز ولله الحمد من يبيتون لربهم سجدا وقياما في رمضان وفي غيره. لكن الناس ابتلوا الآن بفتنة دخلت عليهم البيوت ولم يستطع أن يتخلص منها إلا من شاء الله هدايته. فنصيحتي لإخواني أن يتقوا الله تعالى في هذا الشهر، وأن يقبلوا على العبادة. وإني لا يغلب على ظني أن قوما انقطعوا إلى الله عز وجل شهرا كاملا في عبادته، صيام في النهار وقيام في الليل وصدقات وقرآن وذكر لله عز وجل، أعتقد أنهم سيجدون تربية، وأن هذا سيؤثر على قلوبهم حتى يستقيموا على أمر الله. الله الله يا أخوان، أوصي نفسي قبلكم وأوصيكم أيضا بأن ننتهز هذه الفرصة العظيمة. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، نحن في هذه الأيام نعيش فصل الشتاء وهو موسم أمطار، ولقد حدث في مسجد حينا أن أما الناس في صلاة الظهر أحد الإخوة وهو يصلي بالناس كان المطر يتساقط، وبعد أن انصرف من صلاته شاور الجماعة: ما تقولون أنجمع صلاة العصر مع الظهر؟ وبعد أن كرر ذلك 3 مرات أجابه أحدهم بأن يتوكل على الله ويجمع. سؤالي: ما هو رأي فضيلتكم في جمع صلاة العصر مع الظهر جمعا، وما تقولون في مثل هذه الاستشارة؟
أولا أقول إن الله تعالى فرض الصلاة على العباد فرضا مؤقتا محددا، فقال جل وعلا: إن الصلاة. لكن هذه الآية دلت عليه إيش؟ إجمالا أو تفصيلا؟ إجمالا، ما فصل الله عز وجل، لكن فصلها رسوله عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. جاءنا بالحق عليه الصلاة والسلام وجزاه الله عنا خيرا. قال عليه الصلاة والسلام: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر إلى أن تصفر الشمس، ووقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وقتها الرسول بينها، حددها حدا واضحا يتميز به كل وقت صلاة عن الآخر. فإذا قدم الإنسان صلاة قبل وقتها، ولنقل إنه كبر للظهر وصلى ركعة قبل أن تزول الشمس، هل تصح صلاته؟ ليش؟ ما دخل الوقت، فصلاها قبل أمر الله ورسوله بها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود غير مقبول. الله عز وجل يقول: صل لي بعد زوال الشمس، وصل لي بعد قبل زوال الشمس. سبحان الله. العصر متى في وقتها؟ إذا صار ظل الرجل كطوله دخل وقتها. هذا رجل صلاها مع الظهر، هل تقبل؟ لا تقبل، لا تقبل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. لا تقبل بأي حال من الأحوال إلا بعذر شرعي قام عليه الدليل، إلا بعذر شرعي قام عليه الدليل. من العذر الشرعي إذا كان الإنسان مريضا ويشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، نقول: اجمع الظهر مع العصر جمع تقديم أو تأخير حسب المتيسر لك، واجمع المغرب مع العشاء. المطر اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز الجمع للمطر أو لا يجوز، فمنهم من قال لا يجوز أبدا لا بعد لا في صلاة الظهرين ولا في صلاة العشاء، ومنهم من قال يجوز الجمع بين صلاة المغرب والعشاء دون الظهر والعصر، وهذا هو مذهب الحنابلة الذي عليه عامة علماء هذا البلاد، يقولون الجمع بين الظهر والعصر حرام ولا تقبل صلاة العصر، وإنما الجمع بين المغرب والعشاء فقط لأنه الذي يحصل به المشقة، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة الذي عليه عامة علماء أهل هذه البلاد. وقال بعض العلماء يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إذا وجد السبب الشرعي، وهذا القول أصح وأرجح، لأنه ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، هذا كلام ابن عباس، وابن عباس من فقهاء الأمة ومن حفاظ الأمة، فالصحيح أنه يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إذا وجد السبب الشرعي. ابن عباس لما حدث بهذا الحديث لم يتركه الناس، لأننا لو أخذنا بهذا الحديث على إطلاقه لفاتت الفائدة من تحديد وقت الصلاة، أليس كذلك؟ يعني لو قلنا اجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لعذر أو لغير عذر صار تحديد الرسول عليه الصلاة والسلام لوقت الصلاة لا عبرة به، ولهذا ناقشه الناس قال يا ابن عباس ما أراد إلى ذلك ليش يفعل هذا، قال أراد أن لا يحرج أمته، والمعنى أن لا يلحق الأمة حرج إذا لم يجمعوا. فنقول لمن جمع بين الظهر والعصر هل أنت حين جمعت ترى أن الناس يلحقهم حرج ومشقة لو حضروا لصلاة العصر أو لا؟ الغالب أنه لا يلحقهم، هذا الغالب. وقد قال العلماء رحمهم الله لا يجوز الجمع للمطر إلا لمطر يبل الثياب، وبلغهم معناه أنه لو أسرت لخرج منها المطر ما هو مجرد النقطة والنقطتين، إلا لمطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة، احترازا مما لو جاء المطر في أيام الصيف، أيام الصيف الواحد يفرح إذا جاء ثوبه ماء يبرده ما في مشقة، لكن قالوا لابد من مطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. ولنسأل هذا الإمام الذي شاور الناس وأجاب وسكت ثم في المرة الثالثة أجابه واحد يمكن لا يعرف الحكم وقال لتوكل على الله اجمع، نقول له هل بربك تعتقد أن المطر يبل الثياب ويشق على الناس أن يأتوا إلى العصر؟ لابد أن يتحقق الإنسان هذا. وأما التلاعب بدين الله وبعض الناس أدنى نقطة يقول يلا من غير خوف ولا مطر، هكذا قال ابن عباس هكذا في صحيح مسلم، طيب لا تكن كالذي قال فويل للمصلين وسكت لم يقل بعدها الذين هم عن صلاة المساهون. ابن عباس رضي الله عنه لما حدث بهذا الحديث ناقشه الصحابة قال ليش؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، أنت إذا فعلت مثل ما فعل مثل ما يدل عليه حديث ابن عباس فعلى عين والرأس، أما مجرد نقطة مطر أو بلل في الأرض والسماء واقفة هذا لا يجوز يا أخواني، تلاعب والله بدين الله، يعني يقدم الصلاة عن وقتها بدون عذر شرعي مثل من فعل أكبر كبير أكبر كبير، مع أن لو شاهدنا أحد يزني أو يشرب الخمر أنكرنا عليه، الصلاة قبل وقتها بدون عذر شرعي أكبر من هذا. لماذا؟ لأن إضاعة الصلاة ركن من أركان الإسلام، ما هي هينة المسألة، ما هي لعب، وفقه الشرع ليس إلى المبتدئين في العلم، إلى العلماء الذين رسخوا في العلم وعلموا موارد الشريعة ومقاصدها، مهم مجرد ما يعرف الإنسان حديثا واحدا يقول أنا ابن جلا وطلع الثنايا، ما هو صحيح هذا. اتق الله يا أخي في نفسك، اعلم أنك مسؤول يوم القيامة، يسألك الله عز وجل لماذا تعديت حدودي، لماذا علمت الناس بصلاة قبل دخول وقتها بدون عذر. لا بد الإنسان يجب عليه أن يتقي الله عز وجل في عباد الله وفي نفسه أولا. ولقد حدثت أن قوما صلوا الجمعة لكن في غير بلادهم، في غير عنيزهم، صلوا الجمعة وصلوا معها العصر. شف الجهل المركب، جهل مركب إلى أبعد الحدود. من قال أن الرسول جمع بين العصر والجمعة؟ إيتوننا بحديث صحيح أو ضعيف أنه جمع بين العصر والجمعة. وقياس الجمعة على الظهر خطأ، لأن بينهما من الفروق ما يمتنع معه القياس. الفروق بين الجمعة والظهر أكثر من 20 فرقا. الجمعة صلاة مستقلة بوقتها وشروطها وأحوالها ومكانها. كل البلاد يمكن أن تصلي الجمعة، تصلي الظهر في كل مسجد، أليس كذلك؟ بل يمكن أن يصلي أهل المكاتب في مكاتبه على قول بعض العلماء. لكن الجمعة يجب أن تكون في مكان واحد في البلد إلا للضرورة، كتباعد الأحياء أو ضيق المكان أو ما أشبه ذلك. فكيف يقاس هذا على هذا؟ أليست الشريعة حدودا حدها الله؟ هل أنزل في كتابه أو على لسان رسوله أو بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه جمع بين العصر والجمعة؟ أنا أتحدى أي واحد، أي إنسان يقف على حديث صحيح أو ضعيف أن الرسول جمع بين العصر والجمعة، فليتفضل بإرشادنا إليه، وإلا فليتق الله في أمة محمد، لا يتلاعب. ولهذا قيل لي إنه صدرت فتوى من لجنة الإفتاء في الرياض بأن على هؤلاء القوم أن يعيدوا صلاة العصر، لأنهم تعدوا حدود الله، قدموا العصر قبل دخول وقتها. وكذلك يقال أيضا في العصر مع الظهر إذا لم يكن هناك سبب شرعي يبيح الجمع.
حول موضوع الجمع أيضا يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا حصل ضرر بالجمع فجمعت الصلاة، فهل إذا جمعت تصلى راتبة المغرب والعشاء وتقال أذكار المغرب والعشاء كذلك، أم يكتفى ببعضها دون بعض؟
أما الراتبتان فتصليان، راتبة المغرب أولا ثم راتبة العشاء ثانيا. وأما الأذكار فالظاهر أنه يكتفى بذكر واحد، لكن أيهما أكثر، ذكر المغرب أو ذكر العشاء؟
المغرب.
ذكر المغرب، فإذا اقتصر عليه الإنسان فأرجو أن يكون كافي. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أنا مدين لعدة أشخاص، هل أذهب إلى مكة للصيام فيها مع أولادي مع أن أجرة السكن سوف أتقاسمها أنا وأولادي؟
إنني أسأل سؤالا، هل الصدقة أفضل أو الزكاة واجبة؟ طيب، هل التطوع أفضل أو الواجب أفضل؟ طيب، هل العقل يقتضي أن أبدأ بالواجب قبل التطوع أو بالعكس؟ يقتضي أن أبدأ بالواجب قبل التطوع. فلا يجوز للإنسان أن يذهب إلى مكة للتطوع بالعمرة وعليه دين، الدين يجب عليه وفاؤه، والتطوع بالعمرة يجب عليه؟ لا يجب، حتى الفريضة تسقط مع وجود الدين. يا إخواني، الدين شرع وليس عقل وليس عاطفة. الفرض الذي فرضه الله على العباد وهو حج البيت والعمرة إذا كان الإنسان مدينا سقط عنه ولقي ربه بغير ذنب، يعني الإنسان مدين ولا حج لم يؤدي الفريضة، نقول كلمة لم يؤدي الفريضة غلط. ليش إنه غلط؟ لأن ما عليه فريضة، حتى الآن ما عليه فريضة، لا يكون حج فريضة إلا لمن سلم من الدين. ولذلك نقول لهذا الأخ هون على نفسك، أمسك عليك مالك، ابق في بلدك، وفر الدرهم لقضاء دينك، ولا تكن كالذي عمر قصرا وهدم مصر. فنرى لهذا الأخ أنه يجب عليه البقاء في بلده. نعم لو فرض أن أحدا من الناس تبرع له بكل النفقات وقال لا 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 تعطيني ولا درهما واحدا، فهنا نقول إذا كان سفره إلى العمرة لا يعطل شغلا يحصل به على المال فليذهب، لأنه في هذه الحال هل يضر غريمه أو لا يضره؟ ما أدري والله عارفين ولا لا. قال له شخص أنا أعرف أن عليك 10,000 ريال وأعرف أن الدين يجب تقديمه على التطوع، لكن تفضل معي أنت وأهلك مجانا من حين تركب حتى ترجع، هل له أن يذهب معه؟ هنا نقول إذا كان صاحب عمل وكان غيابه عن عمله ينقص من تحصيله فلا يذهب، أما إذا لم يكن صاحب عمل وأن ذهابه معه لا ينقصه شيئا فلا بأس أن يذهب معه. نعم.
هل يفرق بين إذا كان الدين حالا أو غير حال؟
نعم يفرق بين كون الدين، نعم لا يفرق بين كون الدين حالا ولا مؤجلا، كل واحد، إلا إذا كان مؤجلا وهو يعرف من نفسه أنه إذا حل الأجل فهو قادر على الوفاء فلا بأس، كرجل موظف عليه دين يحل بعد شهرين مثلا ويعرف أنه إذا حل الدين فهو قادر على الوفاء، فحينئذ نقول اذهب، لأن بقاؤه في بلده لا يغني الغريم شيئا.
يقول السائل فضيلة الشيخ ما رأيك بمن يذهب بعائلته إلى مكة لأداء العمرة ويترك أبناءه يمضون في الشوارع وهو لا يصلي، بل حتى نساؤه يتسكعن في الأسواق بين الرجال وهو يصلي في الحرم لكن ليس له دخل بهم، هل هو مأجور أو آثم؟
أقول وأقول عن عقيدة مبنية على أصل إنه آثم وليس بمأجور. لماذا؟ لأنه أهمل أمرا حمله الله إياه لأمر ليس بواجب. ما الذي حمله الله؟ رعاية أهله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. أين تحمل الله عز وجل أن نقي أنفسنا وأهلينا نارا، وأين الرعاية التي حملنا إياها رسوله صلى الله عليه وسلم والإنسان يجلس في المسجد الحرام مع ما فيه من الشدة والضيق ومشاهدة النساء وغير ذلك وأولاده الذكور والإناث يتسكعون في الأسواق؟ أين الرعاية؟ أين الأمانة؟ فأقول إنه آثم. فإذا قال إذا أهتمتموني بذهابي وأهلي معي أبقي أهلي في البلد وأذهب أنا، قلنا طيب هل إذا أبقيت أهلك في البلد هل لهم راع غير يرعاهم؟ إن قال نعم قلنا لا بأس اذهب، لأنه لا يترتب على ذهبي شيء ولا نقص رعاية ولا إخلال بأمانة. أما إذا قال إني إذا ذهبت ما بقي أحد يرعاهم وسفه في البلد وحصل إهمال فنقول لا تفعل ولا للعمرة. اللهم إلا أن تذهب في أول النهار بالطائرة وترجع في آخر النهار بالطائرة حتى لا يضيع الوقت عليك بالنسبة لرعاية أهلك. وإني أقول وأكرر أمانة أبلغها لمن شاء الله، إن الدين ليس بالعاطفة، الدين حدود وتشريعات من الله عز وجل. انظر عملك قبل أن تفعل ما تهوى نفسك، هل عملك مطابق للشريعة أو لا؟ إن كان مطابقا للشريعة فذلك من فضل الله، وإلا ففعل ما تقتضيه الشريعة. لو كان الدين بالعاطفة لكان جميع أهل البدع على إيش؟ على حق، لكانوا على حق، لأن هذا هو الذي تنيه عليه عاطفتهم. الصوفية يقول هذا أعلى رتب الإيمان، والمعطل لأسماء الله وصفاته يقول هذا أعلى رتب التنزيه، والممثل يقولون هذا أعلى رتب الامتثال، وهلم جرا. لكن الدين شرع محدد من قبل من؟ من قبل الله ورسوله. فإذا كان كذلك فليس كل ما يروق لي ويدخل مخي ويتحله ذوقي يكون شرعا، مو صحيح. المشركون حينما يشركون هل هذا ذوق لهم أو اتباع؟ أجيب، ذوق. هم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ولكن نقول هذا أيضا حق. فكون الإنسان يعمل بهواه وبما يتذوقه ويقول هذا هو الشرع ويعرض عما أوجب الله عليه، هذا خطأ عظيم. يقول الله عز وجل ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل إيش كمل؟ بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، ذكرت في أول اللقاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهل يشمل هذا الكبائر والصغائر وحقوق الآدميين؟ أرجو التفصيل وفقك الله.
الحديث هكذا جاء عاما، غفر له ما تقدم من ذنبه، وما اسم موصول من صيغ العموم، تقتضي أن جميع الذنوب مغفورة، ولكن هذا العموم مخصص بأدلة أخرى، وهي أنه لا بد من اجتناب الكبائر. الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، والثالث رمضان إلى رمضان، ويعني برمضان إلى رمضان صيامه وقيامه، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. انتبه، ما اجتنبت الكبائر. وعلى هذا فيكون هذا العموم مخصوصا بالسنة بقول الرسول عليه الصلاة والسلام، رمضان إلى رمضان مكفر لما بينهما إيش؟ ما اجتنبت الكبائر. فلا تطمع يا أخي فيما ليس لك، ولا تيأس مما هو لك. أنت صم رمضان إيمانا واحتسابا، وقم رمضان إيمانا واحتسابا، وأبشر بالخير. نعم.
إذا كان الإنسان مريضا بالسكر وهو يعتمد على الحبوب دون الإبر وصحته لا بأس بها، فأيهما أفضل في حقه، أن يصوم أم أن يفطر؟ جزاك الله خيرا.
هذا حسب القاعدة التي ذكرنا، هل الصوم يشق عليه؟ هل الصوم يضره؟ إن كان الصوم يشق عليه فالصوم في حقه مكروه، وإن كان يضره فالصوم في حقه حرام. فإذا قال الأطباء إنك إذا تركت أكل الحبوب في الساعات المقررة فإن السكر ربما يؤدي إلى هلاكك، فإن الواجب عليه أن يفطر. والحمد لله، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، بل إن الفطر في حال الضرر بالصوم عزيمة وليس رخصة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: يهتم كثير من الأئمة بكثرة المصلين معه في رمضان ولو كان على حساب الصلاة الفريضة أو على العبادة، ومن ذلك الأذان للعشاء قبل الوقت المحدد بربع ساعة لكي يخرج مبكرا، ثانيا ترك الاستعاذة من عذاب القبر وفتنة الدجال في صلاة التراويح والسبب لكي يخرج أيضا مبكرا، ثالثا التخفيف في صلاة العشاء مع أنها الفريضة وهي أحب العمل إلى الله وإطالته لصلاة التراويح، رابعا الاقتصار في التسبيح بعد الصلاة أعني الفريضة على أقل القليل والاستمرار على ذلك طيلة الشهر، خامسا عدم الاطمئنان في الركوع والسجود حتى ولو قرأ وجها في الركعة فإنه لا يزيد على ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود إلى غير ذلك، فما نصيحتك للأئمة في هذه النقاط بالتفصيل؟
وأزيده أيضا ترك الاستفتاح في أول كل صلاة. نبدأها نقطة نقطة. نقول أولا: ولي الأمر قرر أن أذان العشاء بعد مضي ساعتين من غروب الشمس هكذا، فهل أمر بمحرم؟ أجيب لا، لأن تأخير صلاة العشاء أفضل من تقديمها، ثم إن تأخيرها إلى مضي ساعتين بعد غروب الشمس أرفق بالناس، حتى يجلس بعد صلاة العشاء من يتعشى منهم يتعشى بهدوء، ومن يتقهوى ويتوضأ كذلك، فهو أرفق بالناس. وطاعة ولي الأمر في غير المعصية طاعة لله، ومعصية ولي الأمر في غير المعصية معصية لله. ولهذا إذا قرر ولي الأمر أن الأذان في العشاء في الساعة الثانية أي بعد مضي ساعتين من الغروب فأرى أنه يجب امتثاله. وهل فاتنا شيء؟ حتى الفضيلة يا أخواني ما فاتتنا، لأن صلاة العشاء لا طول فيها التأخير. يعني لو قال قائل: ولي الأمر إذا قال أخر نصف ساعة عن الوقت العادي هذا أمر بترك الفضيلة، نقول ما هو صحيح، أنت لا تفهم الفضيلة. الفضيلة كلما أخرت فهو أفضل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج وقد ذهب عامة الليل لصلاة العشاء قال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وليس على أمتي مشقة إذا أخرص أذان العشاء إلى الساعة الثانية أي إلى بعد ساعتين بعد الغروب. هذه واحدة. ثانيا يقول إنه يعجل في صلاة العشاء، يعجل يقرأ فيها سور قصيرة، ويمكن الركوع والسجود أيضا يقصره، وهذا خطأ. أيما أفضل، الفريضة أو النافلة؟ الفريضة أفضل، النافلة زيادة خير يا جماعة، النافلة زيادة خير هداكم الله. طيب إذا قلت السلام عليكم وقال الثاني عليك السلام، أين أفضل؟ قولي أنا السلام أو قوله عليك السلام؟ أنا أفضل منه، أنا أفضل منه، مع أن رده واجب وسلامي سنة. إذن الآن نسأل: هل السنة أفضل في قيام رمضان أو الفريضة؟ لعلكم تراجعون يا جماعة. الفريضة أفضل؟ طيب نحتاج إلى دليل. الدليل نقلي وعقلي. الدليل النقلي قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، عن الله عز وجل أنه قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هذا كلام رب العالمين رواه عنه أصدق الخلق عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هذا كلام الله عز وجل رواه عنه خليله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الفريضة أفضل إيش؟ أفضل من النوافل. طيب، فهي أحق بأن يتأنى فيها الإنسان أكثر من التأني في التراويح. للعقل أن الواجب أفضل من التطوع، أنه لولا تأكده ما أوجبه الله، فلم يجبه الله على عباده إلا لأنه أحب إليه ولأنه أوكد، فلم يجعل الإنسان خيارا في الواجب بل جعله حتما عليه. وهذا يدل على أن الواجب أفضل من التطوع، وأن الإنسان ضرورته إلى الواجب أعظم من ضرورته إلى التطوع. وهذه بقي علينا الإشكال الذي أوردت أنا: ابتداء السلام أفضل من رده. لماذا؟ لأن أصل رد السلام مبني على ابتداء السلام، فلولا أن ابتدأت بالسلام ما رد علي، فمن ثم صار ابتداؤه أفضل لأنه يترتب عليه الرد الذي هو الواجب، فصار الابتداء فيه تطوع وواجب، تطوع لأنه ابتداء وواجب لأنه ذريعة إلى الرد الذي هو واجب. طيب، هذا محذور، كونه يقصر في صلاة العشاء ويتأنى في التراويح خطأ في الأول، أما التأني في التراويح فنحن نحمده على ذلك. نعم، ترك الاستفتاح. أكثر الذين يصلون التراويح يستفتحون في أول تسليمة فقط والباقي لا. سبحان الله، لماذا ترك الاستفتاح؟ أليست الصلاة التسليمة الثانية مستقلة عن الأولى؟ نعم، بلى، لو بطلت الثانية لم تبطل الأولى، مستقلة عنها تماما. فإذا كانت مستقلة عنها فإن المشروع في الأولى يكون مشروعا في الثانية، فكما أن الاستفتاح مشروع في التسليمة الأولى فهو مشروع في التسليمة الثانية. وأيضا يتركون الاستعاذة، وهي: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وأزيد على ذلك أن بعضهم يترك بقية الصلاة الإبراهيمية، إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم صل على محمد، السلام عليكم، فقط، ما يكملون ولا الصلاة الإبراهيمية. سبحان الله يا أخي، إحنا جايين نتعبد الله، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تركنا الأهل والفرش لأجل أن نتقي الله. تقتصر بنا على اللهم صل على محمد، وربما يكون الإمام سريع القراءة فينتهي من اللهم صل على محمد قبل أن يقول ذاك السلام عليك أيها النبي، وهذا غلط عظيم. أما ترك الاستعاذة من الأربع: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، فإن الإمام أحمد رحمه الله يقول فإن مذهب الإمام أحمد رحمه الله في أحد الوجهين أن الاستعاذة من هذه الأربع واجبة مثل التشهد الأول، لا بد أن تستعيذ بالله من هذه الأربع. وهذا القول له وجهة قوية من النظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، فأمر بالاستعاذة. ولأن الاستعاذة وقاية عظيمة للإنسان إذا استجاب الله له. فترك الاستعاذة يرى بعض العلماء من التابعين وغير التابعين أن من تركها وجب عليه إعادة الصلاة، ولهذا لم أمر طاووس وهو أحد التابعين المشهورين، أمر ابنه لما ترك الاستعاذة من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، أمر ابنه أن يعيد الصلاة، لأنه خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع. وهذه قاصمة الظهر، عدم الاطمئنان في الركوع والسجود، حتى كأنه ملحوق، كأن نارا لحقته أو واديا لحقه أو عدوا لحقه، لا يطمئن في ركوعه ولا في سجوده ولا في قيامه بعد الركوع ولا في جلسه بين السجدتين، بل هو تائم تائم كأنه ملحوق. لماذا يا أخي؟ ألست تناجي الله عز وجل في صلاتك؟ ألست بين يدي الله؟ لماذا تفر من الله؟ أنت الآن ما أتيت بالصلاة إلا لإيش؟ للتقرب إلى الله. كيف تفر من الله وأنت تريد التقرب إليه؟ إن ركعتين متقبلتان من عند الله أفضل من ألف ركعة من هذا النوع. يعني لو أن الأئمة اقتصروا في التراويح على ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقتصر عليه على 11 ركعة أو 13 ركعة مع التأني والطمأنينة لكان والله أفضل لهم، لا من جهة مقامهم بين يدي الله ولا من جهة اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أم المؤمنين وهي من أخص الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس بحياته سئلت ما كيف كان صلاة الرسول في رمضان، قالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. فأما كون نحافظ على 23 ركعة ولكن نسرع هذه السرعة فهذا غلط عظيم. نعم.
الصلاة على أقل القليل والاستمرار على ذلك.
نعم، كذلك أيضا يهضمون الفرائض حقها من التسبيح بعد الصلاة، وهذا لو كان هناك حاجة لا بأس، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في التسبيح بعد الصلاة 4 أوجه. 4 أوجه يا سعيد، 4 أوجه. الأول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، تكون الجميع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة، يكون الجميع قولوا جماعة 100 مرة. طيب، ثانيا سبحان الله والحمد لله والله أكبر جميعا هكذا 33 مرة، فالجميع 99، وكمال 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثالثا سبحان الله 33 مرة سردا، الحمد لله 33 مرة سردا، كم هذه؟ 60. طيب، الله أكبر 34 مرة، كم هذه؟ 100. والفرق بين هذه والتي قبلها أن التي قبلها يجعل سبحان الله والحمد لله والله أكبر عددا واحدا، وهذه يجعله سبحان الله وحدها والحمد لله وحدها والله أكبر وحدها. الفرق الثاني ختم الصفة الأولى بلا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأما الثانية فيختمها بزيادة التكبير 34. طيب، كم هذه من صفة؟ 3. الصفة الرابعة أن يقول سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات وتكفي، لأن كل هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام.
يقول فضيلة الشيخ إننا نصلي التراويح في بعض المساجد وفيها هذا الجهاز الذي يدعونه بالصدى، أي الذي يكرر الكلام، وهو مما يساعد على الخشوع، وقد سمعنا لكم فتوى بحرمة هذا الجهاز، فهل هذا صحيح؟ وهل هذا التردد المنهي عنه هل تبطل الصلاة في هذا المسجد؟ وهل يأثم المصلي في تلك المساجد أم لا؟ وما حكم الإمام حينئذ؟ الإمام حينئذ.
نعم، أفتيت بأن الصلاة حرام، وأرجو ممن سمع مقالي هذا أن يبلغه، لأن الصدى كما سمعت يردد الحرف، ولا سيما الحرف الأخير، هو يردد كل الحروف، لكن الحروف التي قبل الأخير تدخل في الحرف الثاني ولا يفيد التردد، لكن في الحرف الأخير يفيد. ولا شك أن هذا زيادة بكلام الله عز وجل وإلحاق للقرآن الكريم بالأغاني المطربة، وهذا مما نهي عنه وذمه السلف. السلف ليس عندهم هذا، لكن يقولون إن الإنسان إذا جعل نغماته في القرآن الكريم كنغمات الأغاني فإن ذلك منهي عنه ومذموم. فكيف إذا جعل هذه إذا جعلت هذه الآلة التي تزيد في القرآن ما ليس منه؟ يجعل الراء كم من راء؟ عدة راءات، والنون عدة نونات، وهكذا بقية الآية. ونحن ما جئنا لنطرب، الذي يريد الطرب يروح محل آخر. وأما كونه أزجر في الخشوع فهذا ليس عند من يؤمن فهذا ليس عند من يرى أن ذلك حرام. عند إنسان جاهل سمع هذا الإطراب والتغني وتلذذ به، لكن عند من يرى أن ذلك حرام وأنه زيادة في كلام الله ما ليس منه فلا يمكن أن يخشى، بل لا يزداد إلا نفورا عن المكان والمسجد والإمام. وأرى أن الإمام الذي يفعل هذا يجب أن ينصح ويقال: يا أخي، الناس يتعلقون بذمتك، وهذا أمر ليس جائزا، فلا تفعل. لا بأس أنك تقرأ بالميكروفون داخلي خاصة دون المنارة، لا بأس إذا كان هذا أبين لصوتك وأهول لك أنت، لأن الإنسان في التراويح إذا لم يكن صوته قويا جدا ربما يزداد يعني في رفع الصوت فيتكلف ويشق عليه. فإذا جعل المكبر مكبر الصوت مكبرا عاديا أعانه على ذلك، هذا لا بأس، لكن من شرط أن لا يكون في المنارة. نعم.
قولكم بشرط.
انتهى الوقت.
أقول قولكم بشرط الصدى أم الميكروفون شيء.
إيش؟
بشرط أن يكون في الداخل.
نعم. بشرط أن يكون مكبر الصوت بلا صدى. الصدى يقطع سلكه على طول. ويبعد في الحال. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: من المعلوم أنكم قد ذكرتم أن في التقويم بعض التقديم بعض الدقائق، فمن لازم في الإمساك والفطر على المرء وعلى المؤذن خاصة؟
أما الإمساك فليحتط الإنسان فيه، بمعنى لا يؤذن قبل الوقت. إذا قال والله دخل الوقت أو ما دخل يقول انتظر حتى يغلب على ظنك أو تتيقن أن الوقت دخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال الراوي: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. تأن، وقال المؤذن: تأن يا أخي، لا تحرم عباد الله ما أحل الله لهم. الإنسان قد أحل الله له أن يأكل ويشرب، إلى متى؟ حتى يتبين الفجر، حتى يتبين الفجر. فلا تحرم عباد الله، لا تؤذن قبل وقت بخمس دقائق علشان احتياط. ثم إنك إذا احتطت من جهة الصيام أخللت بالاحتياط من جهة الصلاة، والصلاة أهم. الصيام أباح الله لنا أن نأكل حتى يتبين الفجر، والصلاة نهانا أن نصلي حتى يتبين الفجر. فأنت لو احتطت للصيام وقعت بالخطأ بالنسبة للصلاة، والصلاة أهم. لأنه كم من امرأة أو مريض في البيت ينتظر الأذان وبمجرد ما يؤذن يقوم ويصلي، فربما يصلي قبل الوقت وتكون أنت الذي تحملت هذا الإثم. نقول انتظر. في الغروب يحتاط أيضا، لا يؤذن حتى يرى الشمس قد غابت أو يغلب على ظنه أن الشمس قد غابت، يعني مو لازم يتيقن غروب الشمس، إذا غلب على ظنه أن الشمس قد غابت فلا بأس. وأظن أن التقويم مع الساعة المضبوطة أظنه في الغروب لا بأس به، لكن في الفجر مقدم 5 دقائق بالتأكيد، 5 دقائق ما فيه إشكال عندنا أن فيه تقديم، لكن في الغروب الظاهر على الصواب. ولكن لا بد أن تكون ساعة المؤذن إيش مضبوطة. بعض الناس بعض المؤذنين ساعاته مخرطة تغر، ربما تقدم من يوم يشوف الساعة خلاص أذن، وهذا لا بد أن يحتاط، فيحتاط الإنسان في الفجر ويحتاط في الغروب ويضبط ساعته تماما. والحمد لله الآن ضبط الساعة سهل. أنا سمعت أن التلفون فيه رقم معين يبين لك الساعة كم.
9 6 9 6
يقول أحمود الشيخ حمود يقول
9 6 6 1
اضرب هذا وتعرف انه اذن ولا ما اذن، دخل الوقت ولا ما دخل الوقت. نعم مضبوط ان شاء الله. هذا هو الظاهر لنا، يعني هو هذا ساعة الإذاعة وساعة التوقيت كله هي مضبوطة لا شك، انها اضبط من ساعة اللي بدأ الإنسان.
يقول فضيلة الشيخ
9 6 1
9 6 1
طيب،
كما يعلم فضيلتكم بأن عطلة الربيع في هذا العام ستكون خلال شهر رمضان المبارك، مما يترتب على ذلك خروج الناس إلى البراري وتخييمهم فيه مما يحصل فيه ما يحصل، فما الذي تنصح به من توزيع الأشرطة والكتيبات، وما نصيحتك للناس بعامة هل إذا جاءت إجازة الربيع حتى في رمضان الخروج إلى البراري الخروج إلى البراري استغلال هذا الشهر؟
طيب، الواقع أن الأمر كما قال السائل ستصادف إجازة نصف السنة، إجازة نصف السنة هذا العام في رمضان، ولكن هل الخير أن أخرج إلى البر للنزهة وإضاعة الوقت وربما يحصل من الكلام واللغو ما لا ينبغي في هذا الشهر المبارك، أو الأفضل أن أكون في بلدي أتعبد الله وأنتهز هذه الفرصة؟ لا شك أن الثاني أفضل، أن الثاني أفضل، ولكن الأول مباح مع الإتيان بما لا بد منه من واجبات وترك المحرمات. وفي هذه الحال ينبغي لإخوتنا الدعاة إلى الله عز وجل أن يختاروا بعض الرسائل القصيرة أو الملفات أو ما يسمونها المطويات أو الشرائط التي تدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال حتى يوزعوا على هذا، فلعل الله يفتح عليهم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا بعلمه وجزاه عنا أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هنالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06 364 8880، والرقم الثاني 06 364 5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.